جمعية دار البر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وحياكم معاشر الحضور في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله مجلسا مباركا نتفيأ فيه ظلال كتاب الله تبارك وتعالى، نستقي من هذا الكتاب العظات والعبر. وهذا المجلس بارك الله فيكم هو المجلس السادس والأخير من هذه المجالس الرمضانية التي تفيأنا فيها ظلال كتاب رب البرية، وتفيأنا فيها ظلال كلام الرب تبارك وتعالى وتقدس. بدأنا مع سورة الفاتحة، ثم شرعنا في السبع الطوال، بدأناها من سورة البقرة وآل عمران، ثم النساء، ثم بعدها السبع الطوال حتى ختمناها بالأنفال والتوبة. ثم شرعنا في مجلس أمس مع سورة يونس، هذه السورة العظيمة المباركة من سور القرآن التي هي بداية سور المئين. واليوم مجلسنا ولقاؤنا مع سورة عظيمة من سور كتاب الله جل وعلا، ألا وهي سورة هود. هذه السورة العظيمة التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في أحلك ظروف الدعوة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم في أشد ما يكون من أذى كفار قريش عليه أفضل الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآيات العظيمة، سورة هود. هذه السورة التي عدد آياتها 123 آية، وهي في ترتيب المصحف السورة 11 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 52، نزلت على قول بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف. وهذه السورة سميت بسورة هود لما فيها من قصة هود عليه السلام مع شيء من البيان والتفصيل. هذه السورة بارك الله فيكم نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الإسراء والمعراج، تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون السنة 11 هي آخر سنة بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها في مكة، وذاق في هذه الأيام الأخيرة خاصة بعد أن مات عمه الذي كان يدافع عنه، وماتت زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا شديدة من الأذى والاضطهاد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم كان من أمره صلى الله عليه وسلم أن عانى من إيذاء كفار قريش، ومن شدة الإيذاء عرج الله به إلى السماوات العلى، وأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم قبل أن يفتح الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم ببيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية، وقبل أن تبدأ ملامح الهجرة النبوية، الرحلة العظيمة رحلة الإسراء والمعراج. ثم أيضا كان من المواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أن الله جل وعلا جعل بعض الجن يؤمنون به عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك لما قفل راجعا من الطائف. وهكذا نزلت هذه السورة في هذا الوقت الحرج الشديد من سيرة نبينا أو من تاريخ الدعوة النبوية والسيرة النبوية. وفي هذه السورة بارك الله فيكم نجد أن الله تبارك وتعالى في مطلع السورة ذكر الله جل وعلا كتابه الذي أحكمت آياته وفصلت معانيه، أو فصلت آياته وأحكمت معانيه من لدن حكيم خبير. ثم نجد أن هذه السورة فيها تفصيل لسبع من قصص الأنبياء والمرسلين، وهم نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. وفي هذه القصص بيان صبر الأنبياء على أذى أقوامهم، وفي هذه القصص العبرة والعظة بهلاك من كذب الرسل، كيف أن الله جل وعلا أهلكهم، كيف أن الله تبارك وتعالى قال لهم بعدا لهم. وفي كل قصة يذكر الله جل وعلا في هذه القصص في سورة هود، كل ما يذكر قصة جل وعلا يذكر ما فيها من عناد الكافرين وجحود المكذبين والعناد الشديد الذي عانده هؤلاء لرسلهم وأنبياء الله تبارك وتعالى. ثم بين الله جل وعلا في كل قصة مصير الأمة المكذبة سبحان الله. وفي نهاية كل قصة يعقب الله جل وعلا عليها لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر وأن يتحمل، كأنه يبين له أن هذا هو حال من سبقك من الأنبياء والرسل، دعوا إلى الله جل وعلا ودعوا إلى توحيده تبارك وتعالى ثم أوذوا، فكان منهم أن صبروا وجاهدوا واجتهدوا وعلموا أن هذه حكمة الله جل وعلا. فكأن الله جل وعلا يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه من دعا إلى الله جل وعلا لا يفرش له الورد ولا تفرش له السجادة الحمراء، وإنما ربما يعاني ويعاني ويعاني ويؤذى في سبيل الله تبارك وتعالى. فكانت هذه الآيات عبرة وعظة وحكمة تثبت الفؤاد وتقوي عزيمة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة بارك الله فيكم جاء فيها أحاديث كثيرة، منها ما جاء في بعض الآثار عند بعض أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له نراك قد شبت يا رسول الله، فقال شيبتني هود وأخواتها أو هود وأخواتها. وأيضا يقول أبو بكر رضي الله عنه قلت يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب، فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذه الأحاديث كلها جاءت في بيان عظم هذه السورة وكيف أنها فيها العظة وفيها العبرة وفيها العظات العظيمة. شيبت نبينا صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها كما عند الطبراني، وشيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت كما عند الترمذي. والجامع بين هذه السور كونها تتحدث عن اليوم الآخر وأهواله، وأن الله جل وعلا ذكر في هذه السور من المعاني والعظات الشيء الكثير والشيء الكبير. وأيضا لابد أن نعلم أن هذا الشيب الذي ظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثيرا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم شيبتني، مرد ذلك إلى العرف لما قال الله جل وعلا في كتابه أيضا في بعض سور القرآن كسورة المزمل يوما يجعل الولدان شيبا. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير الشيب، فقد مات ولا يحصى من الشيب في لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 شعرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة بارك الله فيكم بدأت ببيان عظيم، ابتدأت بتمجيد كتاب الله جل وعلا. ولو تأملنا الآن أظن عندكم خواتيم يونس، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، انتهت بالأمر باتباع كتاب الله جل وعلا. ثم نجد بدأت السورة هذه سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سبحان الله، الأمر باتباع الوحي، ثم جاء بيان أن هذا الوحي كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والبيان والأمر في هذا الكتاب ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فنجد هذه الآيات ابتدأت بتمجيد كتاب الله جل وعلا الذي أحكمت آياته فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض، ولا نجد فيه آية تناقض أخرى. لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم خبير لا تخفى عليه خافية جل شأنه وتقدست أسماؤه. لذا يقول ابن كثير: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. ثم ذكر هذه الآية التي أحكمت آياته ثم فصلت، أي أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدان. أخبر عن مغيبات الماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر جل شأنه وتقدست أسماؤه. وهذه السورة بارك الله فيكم، لابد أن نعلم أن هذه السورة لها مقاصد عظيمة، كما ذكرنا في المجالس الماضية مع سور القرآن أن فيها مقاصد عظيمة. وأعظم مقاصد هذه السورة سورة هود أن هذه السورة فيها الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وتوحيده تبارك وتعالى، وفيها بيان منهج الأنبياء والرسل في مواجهة المكذبين والمعاندين من أقوامهم بالحجج والبراهين والوعيد والتهديد. يقول بعض أئمة التفسير: قررت هذه السورة عناصر الدعوة الإلهية، التوحيد والرسالة والبعث عن طريق الحجج العقلية. وقال صاحب المختصر في التفسير: من مقاصد السورة تثبيت النبي والمؤمنين بقصص الأنبياء السابقين، وتشديد الوعيد الشديد للمكذبين، وتشديد الوعيد الشديد للمكذبين. وإذا تأملنا هذه السورة ومناسبتها لما قبلها من السور كما ذكرنا، الوجه الأول وجدنا أن ختمت يونس بالقرآن وافتتحت هذه بالقرآن، ونجد أيضا التناسب مع أول السورة وآخرها، وسنأتي على ذلك في ختام هذا اللقاء. أيضا لابد أن نعلم أو نقف هذه الوقفة أن السورة فيها تفصيل لسبع من قصص الأنبياء والمرسلين. يعني هذه السورة ذكرت قصصا عظيمة: هود، نوح، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب، موسى عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإذا تأملنا أيضا نجد هذه السورة في ثنايا هذه القصص تتكلم عن جانب العقيدة، تتكلم عن جانب التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إلى الله مرجعكم. هذه نجد أنها تبين إيش؟ جانب اليوم الآخر. كما ذكرنا السور المكية عندها التركيز على ثلاثة محاور: توحيد الله تبارك وتعالى، بيان اليوم الآخر، وإثبات أن هذا الكتاب من لدن حكيم خبير، أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى وتقدس. ثم أيضا إذا تأملنا هذه السورة ووقفنا معها وقفات فيها التدبر وفيها التأمل، نجد أن هذه السورة افتتحت ب صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي جاء به وما فيه من أمر بعبادة الله وحده وما تضمنه من بشارة ونذارة. وأيضا نجد: ألا إنهم يثنون صدورهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نجد أن الله جل وعلا يبين أنه هو رب السماوات والأرض، وأنه هو يطعم وهو الذي يطعم، وهو الذي يرزق، وهو الذي يخلق، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فنجد أن هذه الآيات كلها في بيان عظمة القرآن وعظمة رب الأرباب جل وعلا، وأنه تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، وأنه خلق الناس جميعا. ثم نمضي مع آيات السورة ومعانيها العظيمة ونتأمل ما فيها من العظات والعبر، حتى نأتي إلى أول قصة من قصص هذه السورة، وهي الآية 25. قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه الآيات الأولى ذكرنا في بيان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة القرآن وما فيه من أمر بعبادة الله جل وعلا وما تضمنه من بشارة ونذارة وعلم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء في الكون، وأن من الناس من يؤمن بالقرآن ومنهم من يكذب به، وبيان أن هذا القرآن من عند الله. وأيضا نجد في يعني الفقرة الأولى أو في المحور الأول نجد آيات التحدي، أن الله تبارك وتعالى يتحدى الناس أن يأتوا بعشر سور مثله، ولكن بيّن الله جل وعلا أنهم لن يستطيعوا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لذا يقول بعض أهل التفسير جاء هنا التحدي بالإتيان بعشر سور، وفي سورة يونس بسورة واحدة. فيقول بعضهم لهذا يرى أن سورة هود نزلت قبل سورة يونس، على خلاف أن يونس الأولى أو هود الأولى. شاهد أن هذا من السور التي فيها آيات التحدي، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا استجابوا لم يستجيبوا. سبحان الله. ثم بين الله جل وعلا أن الناس على فريقين، فريق من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، فريق يريد الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ولكن في الآخرة ليس لهم إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما الفريق الآخر، نعم، فريق أهل الإيمان وفريق أهل الجنة وفريق جعله الله جل وعلا من أهل النجاة والفوز، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم بيّن حال كل فريق، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. ثم بدأ الحديث عن قصص الأنبياء، بيّن الله جل وعلا في مطلع السورة أعظم مهمة ألا وهي الدعوة إلى الله. لذا قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. بيّن الله جل وعلا مهمة الأنبياء وهي الدعوة إلى الله جل وعلا وإنذار من يكذب بهذه الدعوة، والبشارة بالنعيم، والبشارة بالنعيم لمن يقبل هذه الدعوة ويؤمن بها، مع بيان شبهات الأقوام ومواجهتهم. فنجد قصة نوح عليه السلام في 25 آية، من قوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه القصة مع بيان تفصيلات كثيرة في هذه القصة، إلى قوله تبارك وتعالى: تلك من أنباء الغيب، جاء فيها بيان السفينة وكيف أن الله جل وعلا نجاهم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بلا غفور رحيم وهي تجري بهم في موج. سبحان الله، كل هذا التفصيل بينه الله جل وعلا حتى نعلم كيف أن الأنبياء والرسل عانوا وأوذوا وعانوا من أقوامهم وابتلوا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم كان نداء موسى نوح عليه السلام لابنه الذي دعاه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سبحان الله، هذه الآية نقف معها وقف. نوح عليه السلام وهو إمام الأنبياء، بل هو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى البشر قاطبة، أول رسول، وآتاه الله جل وعلا من الصبر واليقين والتسليم والحكمة الشيء العظيم. لما رأى ابنه يرفض أن يكون من الناجين لم يدعو عليه، يعني ما دعا عليه ولا قال يعني كذا وكذا من اللعن والطرد وغير ذلك، لكن حتى اللحظة الأخيرة كان يناديه نداء الأبوة، نداء الرحمة، حتى أن هذه الآية لما تقرأ: وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اركب معنا، فيها رأفة ورحمة لهذا الولد الذي كتب الله عليه الكفر وكفر وجحد أمر الله جل وعلا، ولكن مع ذلك كان نوح عليه السلام كما نأتي على قصة إبراهيم عليه السلام أنه حتى اللحظة الأخيرة كان صابرا على أبيه يريد هدايته، كذلك نوح عليه السلام حتى اللحظة الأخيرة يريد هداية ولده. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، نتأمل هنا، وهذه السورة نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه بقليل، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة عمه، لا لوفاته ولكن لأنه بعد هذا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذه الوقفة معه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يؤمن به عليه أفضل الصلاة والسلام. فهنا لطيفة أنه كما لم يؤمن عمك وبقي على الكفر، ها هو نوح عليه السلام مع ولده حتى اللحظة الأخيرة يقول يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني شوف حتى اللحظة الأخيرة يجادله يبغاه يجي ويؤمن، لكن حال بينهما الموج. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حتى اللحظة الأخيرة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاجك بها عند الله، والمجرم الكبير أبو جهل يقول أتترك ملة أبيك، أتترك ملة آبائك، حتى قال على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، فمات وهو كافر مشرك عياذا بالله رب العالمين. فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم عما يعانيه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه بعض العظات والعبر في قصة نوح عليه السلام. ثم كان من أمر هذه السورة أن بيّنت هذه القصة بشيء من التفصيل، حتى جاءت قصة النبي الذي بعد نوح عليه السلام وهو هود عليه السلام الذي سميت به هذه السورة. نجد قصة هود عليه السلام مع قومه، يقول الله تبارك وتعالى، تبدأ القصة من هنا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، أول ما دعاهم إلى التوحيد، ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. نفس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو كفار قريش، ما أسألكم عليه من أجر، أؤمنوا بالله يعني لا تشركوا بالله، لكن ماذا فعلوا؟ كفروا بدعوته صلى الله عليه وسلم. كذلك هود عليه السلام كان يدعوهم، كان يقول لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، يا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كفار قريش كلمة تدين لكم بها العرب، لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب، يؤتيكم الله جل وعلا الملك، لكن تولوا مجرمين. وهنا هود عليه السلام يقول لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة، دعوكم قوة، يزدكم قوة إلى قوتكم، لكن ماذا فعل؟ بل استهزأوا كما استهزأ كفار قريش، كانوا يستهزئون، كان يقول إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني كأن أصابك جد. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. سبحان الله، يعني لو نتأمل يعني وقفات هذه السورة ومعاني هذه القصص والوقت الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقارنها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستقي منها العظات والعبر. والله لما نقرأ مثل هذه السور ونتأملها ونتدبرها، لا نريد أن ننتهي منها، لا نريد أن تنتهي السورة، بل نريدها تستمر وتستمر، لكن سبحان الله هكذا تبدأ. يعني الآن وصلنا إلى نصف السورة، يعني أنا أقول هذا الكلام وأنا في نصف السورة. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. آمنوا لم يؤمنوا، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وأتبعوا مثل فرعون، مثل هامان، مثل أبي جهل وأمية بن خلف وكل من تجبر وعاند وتكبر، كان هذا حالهم، أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ثم جاء بيان قصة صالح، يعني 25 آية قصة نوح عليه السلام، 11 آية قصة هود عليه السلام، ثم قصة صالح في 8 آيات، ثم قصة لوط في 5 آيات، ثم قصة شعيب في 12 آية. قوم صالح أرسل الله جل وعلا إليهم صالح، وكانوا ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. كفروا، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ثم جاء بي المعجزة العظيمة، الناقة التي جعلها الله جل وعلا لهم آية لكنهم عقروها، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. سبحان الله. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ثم جاءت قصة لوط عليه السلام، وفي ثناياها بشارة إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، لكنها رحمة الله جل وعلا. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. له الحمد جل وعلا الكامل وله المجد جل وعلا. ثم بين الله جل وعلا قصة لوط عليه السلام لما أرسل إليهم الملائكة فقالوا لإبراهيم، يعني أتينا إلى يعني إلى نوح، فقال إبراهيم أو جادلهم في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. في هذه ال5 آيات قصة لوط عليه السلام، ثم جاءت قصة مدين، ومدين قريبة، يعني لو تأملنا مدين ديارهم قريبة من ديار لوط، ديار لوط كما يذكرون يعني أهل التاريخ والجغرافيا والسير أنها قريب من أرض الأردن، ومدين مدائن صالح، أو مدين بين سيناء والأردن في هذه النواحي لما أتاهم موسى عليه السلام، وقوم ثمود أيضا في مدائن صالح. فسبحان الله كل هذه الأحداث وكل هؤلاء يعني أتوا إلى أقوامهم وبينوا لهم أن الله تبارك وتعالى فعل كذا وكذا بمن قبلهم فآمنوا، لكن آمن من آمن ولكن أكثرهم كفر بالله جل وعلا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إلى أن قال لهم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. يعني تفصيل في هذه القصص العظيمة وهذه المعاني العظيمة وهذه الآيات العظيمة، تفصيل وبيان للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أن هؤلاء عانوا من أقوامهم وعانوا ممن كان أو مما كان من أقوامهم كفروا وجحدوا ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، وكذبوا الأنبياء وكذبوا الرسل، فكان الهلاك وكان العذاب وكان النكال بهم وكان العذاب لهم عياذا بالله رب العالمين. وكذلك كفار قريش لما استمروا على كفرهم وبغيهم وطغيانهم وضلالهم كان حالهم مثل حال من سبقهم، نعم كان حالهم كحال من سبقهم من الأمم، كحال قوم نوح وحال قوم هود وحال قوم صالح ولوط وأيضا شعيب وكذلك فرعون، لأنه بعد الآيات نجد أن جاء أنه تبدأ قصة موسى عليه السلام مع فرعون، بعد هذه الآيات تأتي قصة بعد قصة شعيب نجد الآيات تتكلم عن فرعون وكيف أن فرعون أرسل إليه موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. وهنا في دعوة شعيب ونصيحته لقومه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ودعوة إلى الإنابة إلى الله جل وعلا، ثم مجادلة شعيب لقومه ولجاجهم معه، ثم جاءت الآيات مع النهاية المؤلمة لقوم شعيب، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، نفس ما صار مع السابقين قوم لوط قلبت عليهم القرية، هود وثمود أو هود وصالح أقوامهم بالصيحة وبالريح الصرصر، وقوم نوح بالإغراق، وقوم قوم شعيب ماذا حصل؟ أخذتهم الصيحة، أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. قبل أن نشرع في بيان قصة موسى عليه السلام وفرعون نجد أن كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى عبادته جل وعلا وإلى توحيده تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله، فآمنت فئة قليلة كما كان الأمر في مكة، دعا نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وهو الصادق الأمين وهو الذي كان منهم وهو الذي كان ابنهم وسيدا من ساداتهم، لكنه لما جاء بالرسالة حسدوه وآذوه صلى الله عليه وسلم فكذبوه حسدا وحنقا وطغيانا وكبرا وفجورا، آذوه صلى الله عليه وسلم، وكان من أمره صلى الله عليه وسلم أن أمره الله جل وعلا أن يهاجر إلى المدينة. ثم جاءت قصة موسى عليه السلام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة، أي في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة الوفد المرفود. عرضت هذه الآية خبر أو هذه الآيات خبر موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون عليه لعائن الله تترى إلى يوم الدين، الذي كان عاقبتهم وعاقبة أشراف قومه اللعنة والهلاك كحال الذين سبق الحديث عنهم في الآيات السابقة. سبحان الله، لما كفروا كان نفس الحال، كفار قريش اتعظوا لم يتعظوا، بل بقوا على كفرهم، بقوا على ضلالهم، بقوا على غيهم وكفرهم وبغيهم عياذا بالله رب العالمين. ثم نجد ذلك من أنباء القرى نقصها عليك، نقصها عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية أي عظة وعبرة لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. سبحان الله، نجد الآن في خواتيم السورة مثل بدايات السورة بيان الأشقياء وحالهم ومآلهم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ثم يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. هذه الآيات كلها ولقد آتينا موسى الكتاب تذكير لكفار قريش بقوم موسى لما آتاهم الله الكتاب واختلفوا فيه، وأن مصيركم يا كفار قريش سيكون مثل مصير من سبقكم من الكفرة والفجرة الذين كفروا بنوح عليه السلام، والذين كفروا بهود عليه السلام، والذين كفروا بصالح عليه السلام، والذين كفروا بسائر الأنبياء والمرسلين، الذين كفروا بأنبياء الله تبارك وتعالى، الذين كفروا بأنبياء الله جل وعلا، عتوا وبغوا وضلوا واستمروا على كفرهم، فكانت عاقبتهم الهلاك، وكانت عاقبتهم السوء، وكانت عاقبتهم العذاب عياذا بالله رب العالمين. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، أي لا تكن يا محمد في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء المشركون من قومك، ما يعبدون إيش؟ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، ما يعبدون إلا مثل ما يعبد آباؤهم من الأوثان، وإنا لموفوهم يعني سنوفيهم جزاء نكالا منه تبارك وتعالى. وأيضا نجد هذه الآيات وغيرها في بيان تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن به وتاب معه بأن يستقيموا على صراط الله المستقيم وأن لا يتجاوزوا ما حده الله تبارك وتعالى لهم، وإقامة الصلاة والصبر على الأذى، نعم، وإقامة الصلاة والصبر على أذى مخالفيهم. لذا قال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون وتقدست أسماؤه، أي يا محمد أنت وأتباعك اثبتوا واستقيموا على هذا الدين، استقم كما أمرك ربك أنت ومن تاب معك ولا تتجاوزوا ما حده الله لكم إن ربكم بما تعملون من الأعمال كلها بصير لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة، أمر بالمحافظة على الصلاة. وهذه من الآيات التي فيها بيان أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه الآيات مثل قوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأيضا كما تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما أصابه من بلاء إلا كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يكونوا ممن يحافظون على الصلاة طرفي النهار وفي ساعات الليل، فإن في ذلك ثوابا وأجرا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا فلولا كان من القرون فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يبين الله جل وعلا في هذه الآيات فهلا وجد من القرون الماضية بقايا أهل الخير والصلاح ينهون أهل الكفر عن كفرهم وعن الفساد في الأرض، لم يوجد من أولئك الأقوام إلا قليل من آمن فنجاهم الله جل وعلا بسبب ذلك من عذابه حين أخذ الظالمين، واتبع عامتهم من الذين ظلموا أنفسهم ما متعوا فيه من ملذات الدنيا ونعيمها وكانوا مجرمين ظالمين باتباعهم ما تنعموا فيه فحق عليهم العذاب. لذا قال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي ما كان ربك يا أيها النبي ليهلك قرية من القرى وأهلها مصلحون في الأرض مجتنبون للفساد والظلم، ولو شاء ربك لجعل الناس جماعة واحدة. لذا قال بعدها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. بيان أيضا أن هذه السورة، يعني في بيان مقصود هذه السورة أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت فؤاده، ونقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني ما يقوي قلبك للقيام بالدعوة إلى الله جل وعلا وتحمل ما يصيبك من الأذى نظير دعوتك إلى الله جل وعلا. وجاءك في هذه الحق، يعني في هذه السورة جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ونجد هذه الآية مثل الآيات التي تكررت في سورة يونس، انتظروا إنا منتظرون، مرتين تكررت في يونس. وأيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهنا قال وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم نجد هذه الآيات ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، أي أن الله جل وعلا له علم كل ما في السماوات، علم كل ما غاب في السماوات والأرض، ويرجع إليه الأمر كله يوم القيامة فاعبده. وهنا أيضا إقرار لتوحيد الله جل وعلا وعبادته تبارك وتعالى والإنابة إليه والتوكل عليه جل شأنه وتقدست أسماؤه، وما ربك بغافل عما تعملون. تجلى في هذه الآيات معاني عظيمة في بيان توحيد الله تبارك وتعالى والثبات على دينه جل شأنه وتقدست أسماؤه. ذكرنا أننا سنذكر بعض المناسبات في هذه السورة مع السورة التي قبلها، سورة هود وسورة يونس. سورة هود نجد أنها جاء فيها قصة نوح عليه السلام، يعني بإسهاب وإطالة. وإذا تأملنا سورة يونس نجد أن فيها قصة نوح عليه السلام لكن على وجه الاختصار، فكأن في سورة يونس ذكر الله جل وعلا قصة نوح بشيء من الاختصار، وهنا في سورة هود بشيء من التفصيل والبسط. وأيضا من المناسبات بين السورتين، هنا يقول الله جل وعلا في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ونجد في سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وأيضا نجد في سورة هود يقول الله جل وعلا إنني لكم منه نذير وبشير. وفي سورة يونس أو إنني لكم منه نذير وبشير. ثم أيضا نجد من الآيات يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهنا في سورة يونس نجد أنه قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. سبحان الله، تناسب وتلاسق بين الآيات. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويأتي كل ذي فضل فضله جل وعلا. وهذه هي الهداية، فضل من الله تبارك وتعالى، ومن ضل فإنما يضل على نفسه. من المناسبات بين بداية السورة ونهايتها، ذكرنا أن السورة بدأت بألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ختمت السورة بقوله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه، أي في هذا القرآن، في هذه الآيات، في هذا الكتاب، وجاءك في هذه الآيات الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وأيضا نجد بداية السورة: ألا تعبدوا إلا الله، وختمت السورة: فاعبده وتوكل عليه. وأيضا في بداية السورة: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأيضا نجد في ختام السورة قول الله تبارك وتعالى: تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، عذاب اليوم الكبير لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأيضا نجد يعني من المناسبات: إلى الله مرجعكم. وفي آخر السورة: إليه يرجع الأمر كله. سبحان الله وتبارك وتعالى جل شأنه وتقدس أسماؤه. أيضا من التأملات أو المواقف في هذه السورة، نجد أن الله تبارك وتعالى عقبه، يعني في كل سورة مع كل قصة نجد أن الله تبارك وتعالى يعقب بشيء من الآيات. وفي التعقيب على قصة نوح عليه السلام، قال سبحانه بعد أن ذكر قصة نوح بشيء من التفصيل والإسهاب والتطويل، قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. وفي التعقيب على قصة هود، قال: تلك عاد، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وفي التعقيب على قصة صالح، قال: وأخذت الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وقصة لوط، قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وهكذا يعقب على كل سورة شيء من المواقف العظيمة، ثم عقب على كل هذه القصص: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وهكذا نجد هذه السورة العظيمة المباركة، سورة هود عليه السلام، أو سورة هود، تضمنت آياتها الدعوة إلى الله جل وعلا وحده، وتوحيده تبارك وتعالى، وأن توحيد الله جل وعلا هو أصل دعوة الرسل جميعا، أولهم وآخرهم، أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وبينهم هود وصالح ولوط وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء والرسل، كلهم دعوا إلى توحيد الله، وأن أصل دعوة الرسل السابقين الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وفي المقابل واجهوا من أقوامهم الصدود والعناد والكفر والبغي والطغيان، إلا قليلا منهم آمنوا واتبعوهم، ولكن الأكثر كفروا، ولكن ويخوفوا العصاة بالعذاب، ويبشروا المؤمنين بالرضوان والثواب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لفهم كتابه وتأمل آيات كتابه. هذا بارك الله فيكم ما تيسر في بيان مقاصد هذه السورة. وأيضا نجد أن هذه السورة لها يعني مميزات عن غيرها، أنها من السور التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وأيضا نجد أن اسم هود عليه السلام في هذه الآيات، يعني 11 آية، تكرر فيها اسم نوح عليه السلام حوالي 5 مرات، 5 مرات تكرر فيها اسم نوح هود عليه السلام، لذا سميت بسورة هود. وأيضا نجد أنها تحتوي على أطول قصة لنوح عليه السلام في القرآن، يعني حتى قصة نوح ليست بهذا الطول، في هذه السورة أطول قصة لنوح عليه السلام في القرآن نجدها في هذه السورة العظيمة المباركة. يقول في يعني الإمام القرطبي في بعض معاني هذه الآيات، وخاصة الآية الأولى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول: وأما سورة هود فإنما فيها ذكر الأمم وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى، فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه جل وعلا. وأيضا لحظات البطش بأعدائه، فلو ماتوا من الفزع لحق لهم، ولكن الله جل وعلا يلطف بعباده تبارك وتعالى جل شأنه وتقدست أسماؤه. وأيضا مما يعني جاء في معاني هذه الآيات في قوله جل وعلا: فاعلموا أنما أنزل بعلم إنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. يقول الإمام السعدي: هذه الآية من معانيها أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن، يعني فهم القرآن وتدبره وتأمله، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. يعني الواحد يتدبر آيات هذا القرآن ويفهم آيات القرآن وينظر إلى الإعجاز في هذا القرآن ويعلم، يزيد إيمانه بأن هذا ليس كلام بشر. كل هذا النسق وكل هذا البلاغة وكل هذه المعاني المتناسقة المعاني العظيمة فهي من كلام الله تبارك وتعالى. وأيضا وأن لا إله إلا هو، أيضا علم التوحيد لا يكفي فيه غلبة الظن، إنما نتعلم توحيد ربنا تبارك وتعالى حتى إذا لقيناه جل وعلا كنا به مؤمنين وعليه متوكلين وإليه منيبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه وتدبر آياته. هذا ما تيسر بسطه وذكره وإيراده عن هذه السورة العظيمة، سورة هود. ونكتفي بارك الله فيكم في هذه المجالس بهذه السور التي أتينا عليها، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا بعد شهر رمضان مجالس قرآنية نأتي على بقية سور القرآن مع شيء من بسط المعاني والآيات، لأن سورة يوسف لا يكفيها يعني نص ساعة أو 20 دقيقة أو ساعة، لأنها سورة فيها من العظات وفيها من العبر وفيها من المعاني وفيها من القصص وفيها من المواقف وفيها من لطف الله تبارك وتعالى الشيء العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن المآب، وأن يرزقنا جل وعلا التوكل عليه تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهم كتابه وتدبر آياته، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قبلت أعمالهم في هذا الشهر العظيم، وقبلت صلواتهم وقبل صيامهم وقبل دعاؤهم. وأسأله جل وعلا في هذا الشهر الكريم أن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعل مجالسنا هذه التي جالسنا فيها كتابه سبحانه تأملا وتدبرا وتفقها في معانيها، ووقفات مع القصص القرآني ووقفات القصص الرباني ووقفات مع الآيات العظام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يثبت فؤادنا على توحيده تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.